إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا بدأت الدراسة وبدأ عام دراسي جديد من عمر التلاميذ والطلاب. وبداية العام الدراسي تذكرني بذكريات خاصة وذكريات عامة. أما الذكريات الخاصة فبداية العام الدراسي يذكرني بمدرستي الابتدائية ومدرستي الإعدادية ومدرستي الثانوية وكليتي أيضا. أتذكر كيف كان يبدأ العام الدراسي في كل صف من صفوف المرحلة الابتدائية، ثم في صفوف المرحلة الإعدادية وهي مرحلة مختلفة، ثم في صفوف المرحلة الثانوية وهي مرحلة مختلفة تماما، ثم في سنوات الجامعة والكلية وهي مختلفة. أتفكر هذه السنوات كيف كانت تبدأ أجواء العام الدراسي وما يتعلق بالدراسة. هذه ذكريات خاصة وهي طويلة ومتعددة ومتنوعة، ولا أحب أن أشغلكم بها. وأيضا بداية الدراسة تذكرني بالذكريات العامة، لا تخصني وإنما تخص المجتمع كله. في بداية العام الدراسي أتذكر ذكريات للأسف الشديد معظمها مؤلم. ببساطة أتذكر المصروفات. بدأت الدراسة فأتذكر أنا مصروفات الدراسة، المصاريف المدرسية، وكيف تؤثر على الناس وكيف تؤثر على التلاميذ وعلى الطلبة. هذا تأخر في دفع المصروفات، كيف يعاقب وكيف يحرج وكيف يستدعيه المدرس أمام التلاميذ أو أمام الطلاب، أخرج أنت لم تدفع المصروفات. وإن كان فقيرا، إن كان فقيرا فإن هذا يؤلم ويهين ويؤثر في نفسياتي وفي معنوياتي. وبعض التلاميذ كما تعرفون، ربما تكونوا أنتم أصحاب هذه الحالات أو البعض منكم، قد يتأخر في دفع المصروفات أسبوع أسبوعين شهر إلى نصف العام الدراسي، والوالد والوالدة في البيت لا يستطيعون حتى أن يدبروا مصروفات البيت، الحياة اليومية، الأكل والشرب لا يستطيعان توفيره، والأحوال الاقتصادية معلومة ومعروفة للجميع، أحوال الناس ونسبة عدد الفقراء إلى عدد الأغنياء، والكلام طويل ومؤلم ومحزن في الحالة الاقتصادية
والتي جرنا إليها بدء الدراسة والمصروفات المدرسية، وهي تتعلق بأعداد من التلاميذ وأعداد من الطلاب في الإعدادية والثانوية ومرحلة الجامعة، أحوال صعبة ومؤلمة. لذلك أقول بدأت الدراسة أتذكر المصروفات، وأتذكر أيضا المدارس المكتظة بالتلاميذ والطلاب، المدارس الحكومية خاصة، أعني تكدس الفصل فيه أعداد كبيرة من التلاميذ ومن الطلاب، وأتذكر المقاعد الدراسية والفارق بين مقاعد المدارس الحكومية ومقاعد المدارس الخاصة، بل وأتذكر الفصول وأتذكر المدرسة. وللأسف الشديد ذكرياتي الخاصة، وربما تكون الأحوال تغيرت ولا أظنها تغيرت، أيام أن كنت في الابتدائية كانت دورات المياه في المدرسة سيئة للغاية، تنسد باستمرار وغير صحية غير طيبة، مع أن الحالة الاقتصادية كانت أفضل بكثير. ما أحوال المدارس هذه الأيام؟ دورات المياه وصنابير المياه، الحالة الصحية في المدارس هل تحسنت؟ هل ساءت؟ ربما أنتم تعرفون الإجابة. وأتذكر أيضا في بداية العام الدراسي التلاميذ والطلاب، حالة التلاميذ والطلاب، الحالة الأخلاقية، أعني بماذا يتحدثون في المدارس، وما هي الخبرات التي ينقلها التلاميذ بعضهم إلى بعض، خبرات في التدخين وشرب السجائر، وخبرات في التزويغ من الفصول، وأنتم تعلمون. لذلك أقول ذكريات سيئة في مجملها، هناك ذكريات إيجابية، ولكن يغلب على ظني بدأت الدراسة سيعود الطلاب إلى الأحاديث الفارغة والتافهة، يعلم بعضهم بعضا التزويغ وشرب السجائر ومعاكسة الفتيات والجرأة على المدرسين، وإلا ماذا يعلم بعضهم بعضا؟ عن ماذا يتحدث الطلاب؟ يتحدثون عن المباريات وعن الرياضة، ويتحدثون عن الأغنيات، ويتحدثون عن الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والفنانات، هذا حديث الطلاب. يتحدثون عن لاعب الكرة وعن المغنيين، هذا حديث الطلبة. وإلا هل يتحدثون في الدين مثلا؟ هل يتحدثون في الفقه؟ هل يتحدثون في السيرة؟ الحالة واضحة جدا. إذا سرت بجوار مدرسة ابتدائية أو مدرسة إعدادية أو حتى مدرسة ثانوية ونظرت إلى الطلاب، إلى تسريحة الشعر مثلا أو إلى الزي المدرسي، أو استمعت إلى حديث الطلاب، تصدم، ليس فيها ذكر الله عز وجل، فيها للأسف الشديد قلة الأدب، قلة الأخلاق، لن تسمع إلا الشتائم والبذاءات. هذا هو الحال وهذا هو الواقع. لذلك أقول بدأت الدراسة أتذكر هذه الذكريات، وأتذكر المدرسين وأحوال المدرسين، ولا أريد أن أخوض في أحوال المدرسين والدروس الخصوصية والمعاهد والمجموعات الخاصة ودرجات أعمال السنة وغير ذلك من الموضوعات الطويلة والمؤلمة. أيضا هناك شرفاء، نماذج مشرفة في عالم التدريس، ولكن للأسف قلة. المدرس الشريف الذي يتقي الله عز وجل ويقوم بوظيفته وواجباته على أكمل ما يكون، هذا مدرس نادر، مدرس النموذجي هذا.
نادر. أتذكر أيضا في بداية الدراسة المقررات، المقررات الدراسية وذكرياتي عنها مؤلمة للأسف الشديد، ليست إيجابية. أتذكر الكتب المدرسية وأتذكر الامتحانات وحالات الغش، لا أقول الفردية، الغش الجماعي، يدخل المدرس فيغشش التلاميذ ويغشش الطلاب، والأمثلة كثيرة معلومة، يحتاجون إلى إنجاح أكبر عدد من التلاميذ والطلاب، نسبة نجاح معينة، فيقومون بتغشيش التلاميذ والطلبة وإضافة الدرجات الإضافية يسمونها لجان الرأفة، وبعد كده للطالب ما ينجحش يدخلوا لجنة رأفة تانية عشان ينجحوه، وهو فاشل، وهو فاشل. كثير من التلاميذ والطلاب لا يجيدون القراءة والكتابة. هذه نماذج موجودة في بيوتنا، قد يكون ابنك لا يجيد القراءة ولا يجيد الكتابة، مستواه ضعيف جدا، وهو ينتقل من صف إلى صف ومن سنة إلى سنة، نوعيات ضعيفة ضعيفة، مستوى ضعيف من التعليم، لا ينتج أمة قوية متقدمة، لا. الأحوال للأسف الشديد مأساوية، ولا أريد أن يعني أذكركم بهذا فقط، إنما هذه توطئة البداية لامتحانات، ثم يوم النتيجة وحالات الإغماء. حالات الإغماء عندما تظهر النتيجة تسمع عن حالات الإغماء بين الطلبة والطالبات وحالات الحزن الشديد في البيوت، كأن الطالب عندما رسب في السنة الدراسية كأنه دخل النار، والعياذ بالله، بل لو عرفوا أن هذا الطفل دخل النار ربما لا يحزنون عليه كما يحزنون على رسوبه. للأسف الشديد هذه ذكريات تتعلق ببداية العام الدراسي، وكما قلت ذكريات مؤلمة سلبية للأسف الشديد. هناك ذكريات إيجابية طيبة ولكنها قليلة، تضيع إلى جوار الذكريات الطويلة المؤلمة المتعددة كما ذكرت. تتذكر المصروفات تتألم، تتذكر المدرسة تتألم، المدرسين تتألم، الطلبة والتلاميذ تتألم، تتذكر الكتب الدراسية والمقررات المناهج مؤلمة جدا، تتذكر الامتحانات واللي بيجرى في الامتحانات، تتذكر النتيجة ويوم النتيجة، أحوال يعني صعبة جدا. وأريد أن أقف وقفات في بداية العام الدراسي. الوقفة الأولى تتعلق بأولياء الأمور، ولي الأمر الأب ربما يزن الأمور بميزان غير صحيح وغير سليم، فيرى أن مسؤوليته أن يوفر لأبنائه نفقات التعليم وفقط، مصروفات الدراسية ومصروفات المجموعات الخاصة أو المعاهد الخاصة، ويرى أنه قد قام بواجبه وأدى المسؤولية، وهذا خطأ. مسؤولية الأب عن الأبناء مسؤولية أكبر من هذا، هو مسؤول عن تعليم الأبناء التعليم الديني الإيماني، مسؤول أن يعلم أولاده الإيمان، وعلى رأسه توحيد الله عز وجل، يعلم أبناءه العمل الصالح، يعلم أبناءه الصلاة، ويتابع أحوال الأولاد فيما يتعلق بالصلاة. مسؤوليته أكبر، أكبر من مجرد تعليم الأبناء. الأولاد لا يتعلمون الإيمان في المدارس،
لا يتعلمون العقيدة الصحيحة السليمة، مناهج التعليم ومقررات التعليم لا تخرج أفرادا مؤمنين أقوياء في دينهم. بل لو قلت أن المقررات وسياسة التعليم تخرج أفرادا بعيدين عن دينهم وعن إيمانهم ما تجاوزت الحقيقة. هذا هو الواقع. نظرة على المدارس الثانوية مثلا، نظرة على الكليات والجامعات، من المتدين؟ قليل، نادر نادر قليل بالنسبة إلى أعداد الطلاب في الكليات والجامعات. لماذا؟ سياسة التعليم تخرج هذه الصفة، هذه الحالة. كم من الطلاب، آلاف بل ملايين، إيمانهم ضعيف، دينهم ضعيف جدا. فمسؤولية أولياء الأمور عن تعليم الأولاد الإيمان والعمل الصالح مسؤولية كبرى، أكبر أكبر من مسؤوليتهم عن تعليم الأبناء العلوم الدنيوية، أكبر. وهذا هو الواجب الأساسي والمهم. وعندنا نماذج كثيرة جدا في القرآن، والنموذج الأشهر لقمان عليه السلام. هل علم ابنه الحساب، الرياضة، الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، الجغرافيا، التاريخ وغير ذلك؟ أبدا. هذا هو النموذج الأشهر، ذكره الله عز وجل لنا في القرآن حتى يكون نموذجا لنا في تعليم وتربية الأبناء. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده درس خصوصي، درس من الأب للابن، من ولي الأمر للابن. وهذا الدرس لا يعطى في المدرسة أبدا وفق المقررات الموجودة. لقمان يقول لابنه إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولي الأمر الأب لازم يعلم ابنه كده ويوصيه، يا بني لا تشرك بالله. وطبعا الأب حيقول لابنه الشرك بالله معناه كذا وكذا، وصور الشرك بالله كذا وكذا حتى تتجنبها. يشرح لابنه، يشرح. ولو المدرس، لو المدرس في المدرسة الابتدائي أو في المدرسة الإعدادي يقول للأولاد، يا أولادي يا أبنائي التلاميذ والطلاب، لا تشركوا بالله شيئا، لكانت هي دي مسؤوليته. إنما الأستاذ المدرس في مقام الأب ما بيقولش كده أبدا. لقمان يقول لابنه إيه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تعليم، ده التعليم المهم جداً. وإلا الأولاد في المدارس ما بيتعلموش كده، لا يتعلمون هذا. فالمدرس ما بيعلمش المسائل دي، وولي الأمر الأب في البيت برضو ما بيعلمش المسائل دي. مسؤولية ولي الأمر لم تنتهي بتوفير المصروفات الدراسية أو مصروفات الدروس الخصوصية أبدا، وإنما هي مستمرة. لابد من تعليم الأولاد العقيدة الصحيحة السليمة، الإيمان الصحيح السليم، العبادات الصحيحة السليمة، الأخلاق، المعاملات، الآداب، السلوكيات. وإلا فهناك تقصير من الآباء في تعليم الأبناء مسائل الدين، في تقصير، في تقصير من الآباء في تعليم الأولاد أمور العقيدة الصحيحة وأمور الإيمان والعبادات. شوف لقمان الحكيم بيوعظ ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، بيوعظ ابنه موعظة تذكرة. هذه المسؤولية الآباء تجاه الأبناء. والأمثلة في القرآن موجودة أكثر من هذا. نبي الله إبراهيم ماذا قال لأولاده؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النهاردة لو الآباء بيوصوا الأبناء بهذه الوصية ما كناش سمعنا عن حالات الردة. في حالات ردة عن الإسلام متعددة وكثيرة، أسباب الردة متعددة، إنما النتيجة إن في حالات ردة. كيف إن واحد يرتد عن الإسلام؟ هذا الدين العظيم، هذا الدين الجميل الطيب، كيف إن واحد يترك الإسلام ويرتد عن الإسلام؟ جاهل. اللي ارتد عن الإسلام جاهل لا يعرف الإسلام، واللي ارتدت عن الإسلام جاهلة ما تعرفش. تسمع ان فلانة الفلانية ارتدت عن الإسلام، محامية مثلا، يا خبر، محامية يعني معقول مش فاهمة الإسلام؟ اه معقول محامية، لان في الكلية ما عرفتش الإسلام، في الثانوية ما عرفتش الإسلام، في الإعدادية ما عرفتش الإسلام، في الابتدائية ما عرفتش الإسلام، فهتبقى محامية وهترتد عن الإسلام. وغير محامية، تخيل الأب لما يقول لأولاده وصية سيدنا إبراهيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه مسؤولية الأب عن الأبناء. ما لهمش يا أولادي أنا علمتكم وصرفت عليكم ووكلتكم وشربتكم وكبرتكم وكستكم وأنا أديت الرسالة وأنا دلوقتي أموت مرتاح وقرير العين. لا لا يا أستاذي، لا ما تقولش أنا كده عملت اللي عليا وأموت مرتاح وقرير العين. علمتكم ووكلتكم وشربتكم وكستكم، ليه ما تقولهمش وعلمتكم الإيمان وعلمتكم العبادات والأخلاق والسلوكيات والسنة هو ده الأساس، هو ده الأساس. إنما نسمع كتير، أنا شخصيا بسمع العبارة دي، الأب يقول لأولاده أو يقول للناس ده أنا علمتهم. أنت ما عملتش حاجة، أنت علمتهم، علمتهم إيه؟
انت علمتهم ايه؟ علمتهم الايمان؟ لا ابدا، ما يقصدش كده. هو صرف عليهم علمهم وكبرهم صحيح، بس المسؤولية اكبر من هذا، اخطر. انت مسؤول تنجي الاولاد دول من النار، كما قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انت يا ولي الامر، يا اب، انت وقيت اولادك من النار؟ طب عملت لهم ايه؟ قلت لهم ايه؟ قلت لهم ايه؟ فالكلام مسؤولية ولي الأمر واللي قدامي أولياء أمور، مسؤولية الآباء لا تنحصر ولا تقتصر على توفير المصروفات الدراسية أو مصروفات الدروس الخصوصية أو غير ذلك. المسؤولية أكبر، الإيمان أهم، الدين أهم. فهل إحنا علمنا أولادنا الدين زي ما بنعلمهم الدنيا؟ الإجابة أنا أعرفها، لا، ما علمناش أولادنا الدين للأسف، مقصرين. ممكن يعني أودي أولادي الدار، إن كان في دار ولا المسجد، بس اهتمامي بتعلمهم الدين مش زي اهتمامي بتعلمهم الدنيا، ده الواقع. لذلك أقول الذكريات يعني مؤلمة. لما نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم نشوف النبي كان بيربي الأولاد إزاي، بيعلم الأولاد إيه، علشان أي معلم وأي مدرس لازم يتخذ الرسول قدوة وأسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. استغلال المواقف في تعليم الأبناء. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت راديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف في بعض الروايات، وأن النصر مع الصبر في إضافات في روايات أخرى. المقصود أن ابن عباس كان غلام راكب خلف النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، أعلمك كلمات، وهو غلام، والنبي علمه عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. النبي علمه عليه الصلاة والسلام. وإنت يا أخي، أنت مسؤول تعلم أولادك هذه المعاني: يا أولادي احفظوا الله يحفظكم، يا أولادي استعينوا بالله، لا تسألوا إلا الله عز وجل، تعلمهم الإيمان بالقضاء والقدر، المسائل. في يوم من الأيام كان غلام قاعد بيأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يده تطيش في الصحفة، بيأكل من قدامه ومن بعيد عنه. النبي يقول له: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما ايه يليك. تعليم، انت اولادك بتقول لهم ايه وهم بيأكلوا؟ سمي الله، كل بيمينك. ده في اولاد كتير من اولاد المسلمين بيشربوا بالشمال، بيأكلوا بالشمال ويلبسوا الشمال الاول، ما يعرفوش اليمين. بل فيه أعداد من المسلمين، ولو لاحظت كده الناس، مش بقولك بص للناس، بس لو لاحظت كده أحوال الناس ما بيشربوا، معظم الناس يشربوا بالشمال. ولا أتجنى، عرفت، أحوال صعبة جدا، محتاجين بقى التعليم، وإلا هو ده الأساس وده الأهم. وإلا الأولاد بيتعلموا الرياضة، تعلموا الحساب، ويرتم يتعلموا كويس، بلدة بلدة في الحساب والجمع والطرح والضرب والاسم والبلدة. ومعظم الأولاد بلدة، أنا آسف يا جماعة ما حدش يزعل مني، معظم الأولاد بلدة. إن المدارس تفرز هذه النوعيات، تفرز هذه النوعيات. عمليات الجمع والطرح ممكن يعرف العملية البسيطة، إنما العمليات المعقدة الكبيرة ما يعرفهاش. عمليات الضرب، عمليات القسمة وغيرها من عمليات المستوى هزيل ضعيف، بيروح المدرسة وكمان بياخد درس خصوصي. ده الآن أصبح الولد في الأولى ابتدائي بياخد درس خصوصي في أولى ابتدائي، في الحضانة كمان. يا خبر، احنا مستوانا بقى ضعيف للدرجة دي؟ بتاع أولى ابتدائي هياخد درس خصوصي؟ مستوات كده. يا هذه الأحوال عمالة تنحدر، تنزل تنزل تنزل. ده كان زمان اللي بياخد درس خصوصي يعني قليل، لا دلوقتي كله بياخد درس خصوصي، والدروس متنوعة. انت عارف في درس في المعهد، معهد كذا ومعهد كذا، أعداد كبيرة جدا، وفي درس خصوصي في البيت، أعداد كبيرة برضه في البيت مش في المعهد، وفي درس خصوصي ايه المدرس يجي لطالب واحد، كل واحد حسب الإمكانيات. بس ايه كل معظم الطلبة محتاجين دروس خصوصية، يا اما مدرس خصوصي. وتسمع بقى ايه الأحوال، واحد يقول لك انا بدي ابني درس خصوصي في كل المواد. يا خبر، في كل المواد؟ مش شاطر في ولا ماده؟ فيش ولا ماده يقدر يستغنى عن الدرس، عن المدرس الخصوصي؟ هيقول لك بديله في كل المواد. يا ده حال صعب جدا. طب لو بيديله في نص المواد، مش عشان الولد شاطر، عشان الاب مش قادر يدفع المصاريف. ما الدروس الخصوصيه بقت ايه دلوقتي؟ جامده، مكلفة جدا، خصوصا لو انت هتجيب له المدرس في البيت. انا بسمع بقى ارقام، واحد قال لي ما اعرفش مدرس بيجي بيدي الحصة بمية جنيه. ما اعرفش بقى المواد دي تقريبا بتاعت السنوي، وفي اللي بيدي الحصة بخمسين جنيه، وفي اقل من كده. بس يلا ارزاق، عشان ما حدش يقول ايه ارزاق. بس الاحوال صعبة، أحوال صعبة جدا. تعليم الأولاد مهم جدا، بس نعلمهم الدين والإيمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه، مروا أولادكم بالصلاة إيه لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. العيل بقى سبع سنين، ده في سنة تانية ابتدائي يخش ست سنين. وتسمع بقى ايه الدراسة اللي بتذكرنا بذكريات الاخ، ان كان موجود بينكم يسامحني، انا ما عارفوش اتصل منين. السلام عليكم، انا ابني اتولد يوم 4 شهر 10. 4 شهر 10، طب ينفع اكتبه 1 10 عشان ما تروحش عليه السنة لما يبقى في سنة، لما يجي بقى ايه هيخش المدرسة لسه بعد 6 سنين، عشان لما يجي يخش المدرسة ما تروحش عليه ايه سنة ولا حاجة، هيوقعوا الناس في الغش والتزوير. يا أخ، ابنك اتولد يوم 4 10، يوم 1 10 لسه كان في بطن أمه، ما كانش اتولد، انت ليه تتجرأ على التزوير ده؟ ايه الغش ده؟ مع ان كان الأخ موجود انا ما اعرفوش وما قاليش اسمه ايه، بس السؤال لسه من 3 أيام، يقول لي ابني اتولد يوم 4 10، ينفع اكتبه بتاريخ 1 10؟ ادي النوعيات، ما ادي التعليم، ادي التعليم والسلبيات. خلانا حنقع بقى في الغش والتزوير والخداع والحركات والتمويه واللعب في شهادات الميلاد. ادي التعليم، بدات الدراسه بتيجي عند الذكريات دي على طول. للاسف الشديد بتيجي الذكريات السلبيه، لان هي دي الكتيره، هي دي اللي ظاهره. شفت الاحوال؟ هذه الاحوال. المقصود النبي يقول لنا مروا اولادكم بالصلاه ايه لسبع. المفروض كل المدرسين في المدرسة يطمنوا عن كل الأولاد في سنة تانية، يا أولاد بتصلوا؟ مين بيصلي مين بيصليش؟ شنو يحصلش؟ بل ودلع، ولا حتى في مدارس الأزهر، ده مدارس الأزهر ما زي المدارس العادية، ده انت هتلاقي المدرس في الأزهر برضو مدخن. يا دي المصيبة، الأستاذ في الأزهر بيدخن؟ هذا أكتر من كده، وهتلاقي المدرسة في الأزهر متبرجة ولبسة قصير. يا دي المصيبة، في الأزهر؟ في الأزهر والمدرسة متبرجة، شعرها مكشوف ولبسها قصير، ده اللي هيطلع شيخ. ده الولد ده اللي المدرسة المتبرجة درسته ده اللي هيطلع الشيخ، ده الشيخ بعد ما يتخرج هيطلع بقى في زينه. تعرفين الواحد بيتأثر بالمدرس، ها؟ كل واحد فينا ذكرياته كده، مين كان بيدرس لك؟ الأستاذ فلان الفلاني. والإنسان برضه بيتأثر بشيء من مدرسه، وهذه المدرسة متبرجة وهذا الأستاذ بيدخن. وأنا مش عايز أقول أكتر من كده، الله، أنتوا ربما تعتبروني ببالغ. بعض المدرسين في الأزهر بيسب، بلاش أقول بيسب إيه، سباب وشتام، ولا ممكن يسب الدين في الأزهر. بدأت الدراسة وبدأت الذكريات والأحوال. هي مش كلها مؤلمة كده، في نماذج طيبة، بس قلت لك النماذج دي قليلة. في شرفاء، في أساتذة محترمون جدا يتقوا الله عز وجل، يعرف أنه مسؤول برب أمة، برب أمة شايل المسؤولية، بس هتلاقيه لوحده أو قليل ممن يتعاونون مع. لذلك لابد من التنبيه. أولياء الأمور، خلي بالك أنت عليك عبء، أنت ما عملتش كل اللي عليك، أنت ربيت الولد وديته المدرسة وصرفت عليه وقطعت من قوتك عشان توفر له المصروفات الدراسية ومصروفات الدروس الخصوصية، جزاك الله خيرا، بس اوعى تخدع نفسك، أنت ما عملتش كل اللي عليك. لا، ده أنت مسؤوليتك كبيرة. ابنك ده انت علمته بس ما ربتهوش، انت لسه ما ربتهوش، انت لازم تتابع الولد. يا ابني انت بتصلي؟ يا ابني انت بتروح المسجد؟ يا ابني انت بتحفظ قرآن؟ يا ابني الايمان كذا؟ يا ابني الشرك معناه كذا وصور الشرك كذا؟ يا ابني سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم كذا؟ يا ابني الاخلاق والاداب والمعاملات والسلوكيات اخلاق الاسلام كذا كذا؟ يا ريت، علشان ما نشوفش النماذج السيئة من الأولاد. الولاد عندهم بجاحة شديدة جدا، عندهم قلة في الأدب، ألفاظ وتعبيرات وسلوكيات سيئة جدا. في عندي نماذج، إن النماذج دي بتتكرر. أنا هقول لك ثلاث نماذج. النموذج الأول، وأنا قلته قبل كده وبقوله في حتت كتيرة جدا لأن ده خطير. كانت عندي أم من الأمهات وفاضل يومين على امتحان آخر السنة، وابنها في سنة تانية ابتدائي، وجاية تقول أنا مش هودي الولد الامتحان، مش عايز أوديه الامتحان. ليه يا أختي؟ الولد هيسقط في الامتحان. قالت أصل أنا خايف عليه من اللي أخطر من السقوط. إيه؟ قالت ان زميله في التخته اسمه مينا، ده في سنه تانيه، والولد مينا لعب في مخ الولد المسلم، لعب له في مخه، فبقى الولد المسلم عايز ايه؟ عايز يروح الكنيسه مع مينا، عنده الرغبه دي، وما عادش يصلي وما عادش كذا، وعايز فرصه عشان يطلع مع مينا يروح الكنيسه، ان مينا قايل له تعالى الكنيسه هقعدك مع كذا وتشوف كذا وتسمع. فالولد وقال الكلام ده قدام أمه، فالأم خايفة على الولد جدا ليقابل مينا يوم الامتحان فيلعب له في دماغه تاني. الموضوع ده عايز كلام كتير. ازاي هو الولد الصغير المسلم ما عندوش حصانة؟ يعني انت يا أختي مش مكلمة عن الإسلام والإيمان قالت لا أصلا ما عرفش أتكلم في الموضوعات دي. ما تعرفش تتكلم في الموضوعات دي، والأستاذ في المدرسة ما بيتكلمش في الموضوعات دي، أمال مين بيتكلم؟ الأستاذ هناك في المدرسة الثانية، مدارس الأحد، يشرب الولد مينا، ومينا يجي يلعب في الولد أبو تانية ابتدائي، والأم هتمنع الولد من المدرسة عشان اللي قاعد جنبه في التخت مينا لعب له في مخه. ده الولد اللي نطق واتكلم. في كم ولد سمعوا من مينا وجورج وجرجس ومعرفش ومين وما اتكلموش؟ وضحت الفكره؟ ان الاولاد في خطر, الاولاد في خطر. طيب في بداية الموسم الثاني جت لي ام تانية, يا خبر, المرة دي ابنها في سنة رابعة, سنة رابعة, وجنب البيت في فكهاني, والواد كانوا بيبعتوه يشتري لهم فاكهة من عند الفكهاني, والفكهاني لعب في مخ الولد في سنة رابعة, وبدأ الولد برضو يسأل الفكهاني, يروح في البيت يسألهم ومش عارفين يردوا على الشبهات, شبهات, وبقى الولد اللي في سنة رابعة هو كمان في خطر. يا خبر, ان البيت ما فيهوش حصانة والولد ما فيهوش حصانة, ان المقررات الدينية في المدرسة ما تدلوش الحصانة, ما تردش على الشبهات, مقررات يعني انتوا عارفين المقررات الدينية. فأصبح الولد في خطر هو كمان, وده في سنة رابعة, وممكن يكون الولد ده ابنك, ابن اخوك, ابن اختك, وجارك, ممكن يكون. فالولد ما عندوش حصانة, ما عندوش مناعة ضد الشبهات. ادي نماذج من اللي بيحصل في المدرسة. تعالى كده, اتعرضت علي حالة من اربعة ايام, ولد سنه المفروض يكون في سنة رابعة, فقالوا لا ده بيعيد سنة تالتة. ليه يا جماعة؟ قالوا لي اصل الولد سقط في مادة التربية الدينية, بيعيد السنة عشان الدين. طيب وبقية المواد؟ قال هو مستوى ضعيف. مستوى ضعيف يعني الأستاذ غششه في العربي والإنجليزي وغششه في كل حاجة, وجم في الدين ما غششهوش. وما نقول إيه؟ يبقى الأستاذ المراقب كان بيتقي الله, ده إحسان الظن مش كده؟ بس لما أجي أقلبها من ناحية تانية أقول لا, ده الأستاذ ما عرفش يغش, ده الأستاذ ما كانش عارف الدين عشان هيغشش غلط, فقال لك ما غشش, الولد سقط. شر البلية ما يضحك. أنا عايز أضحك زيكم بس أنا عايز أعيط, عايز أبكي. الولد ساترت بيعيد السنة عشان الدين, الدين ضعيف في الدين, مش محتاج تعليق, الموضوع مش محتاج تعليق. تعرضت علي حالة بنت, البنت دي كانت مدمرة نفسيا, يعني جاية ليا كحالة نفسية, وأنا مش طبيب نفساني, بس اتعرضت علي البنت خير. قالوا لي أصل القصة طويلة, فبنحكي نسمع القصة. البنت قالت أنا كنت بروح المعهد ومقرطين عليا في البيت يا بنت تروح المعهد وتيجي, لا تبصي كده ولا كده كويس. وبعدين قالت جارتي في المعهد كانت بتمشي مع ولد وبيقابلها بره, وبعدين قعدت تقول لجارتها بزملتها انت عامله كده ليه, ما تبحبحيها شويه, هو هياكلك, هو ايه, يمكن يخطبك, يمكن جوازك. لعبت في دماغ البنت, والبنت كانت متمسكه لفتره طويله جدا, لحد البنت بدات تتراخى تتراخى تتراخى. فايه اول عيل عكسها البنت تجاوبت معاه, وبعدين مشى معاه. لما مشى معاها بقى الاحوال بقت صعبه وسيئه جدا, وصوره البنت اتلطخت, والدنيا عرفت ان البنت بتمشي مع صبيان, لان بقى من ولد لولد وبقت بتمشي مع صبيان. وبعدين في النهايه, في النهايه البنت وقفت واقفه, ايه ايه البنت ده, سمعتي اتلطخت, ده انا اتلوثت, ده انا جبت العار لاهلي, ده انا جبت كذا كذا. واحده واحده البنت بقى بطلت تاكل, بطلت تشرب, بطلت تروح المعهد, بطلت تروح المدرسه, بطلت تقابل الجيران, بطلت, بس دخلت في حاله اكتئاب. تتعالج ان شاء الله, بس المشكله ايه, حصل يا الذكريات مؤلمه صعبه جدا. كل دي حالات واقعيه ويس عليها, لان ده بيحصل كتير. كانت البنت دي قالت ان جارتها اللي جرأتها ان هي تمشي مع الاولاد, ففي عشرات او قول مئات او قول الاف البنات برضو كل واحدة جارتها جرأتها وبيمشوا مع اولاد, بيمشوا مع صبيان, او حتى لو ما بيمشوش يبقى بالتليفون بالرنات والرسائل, تبهدلة فين الحياء؟ هذه الأحوال الدراسية. احنا المجتمع في خطر. الدراسة والأحوال، مش بنقول ما تعلموش الأولاد، لا، خصوصا الأولاد، لأن المنافقين يستغلوا. لو عندك انت ابنك وما روحش المدرسة، او انت حتى كنت ملتحي وملتزم وما نجحتش في المدرسة، يجوا يسلطوا الضوء عليك، تعالى ده الجماعة السنية الملتحين ما بيتعلموش، ده دول جهال، يجيب النموذج ويسلط الضوء عليه، ده دول متخلفين، ده دول جهال، ده دول كذا، دول ما يعرفوش حاجة، ده دول كذا. علم ابنك ما فيش حرج، ويطلع شاطر يعني ممتاز، يعني جدع في المدرسة، قدوة، بس اوعى تخدع نفسك انت ما عملتش كل اللي عليك، ده الموضوع اكبر من كده. بس خلي بالك ان في اخطار، تابع الولد، شوف صحابه، لان الصحاب بيعلموا بعض قلة الادب، يعلموا بعض شرب السجاير، يعلموا بعض معاكسة البنات، يعلموا بعض الحاجات اللي على التليفون، المناظر الفاضحة، خادشة الحال، مواقف الأداب المخلة بالأداب، الأولاد بيعلموا بعض. بل والله سمعت واقعيا وعمليا حتى البنات، حتى البنات على التليفون بيدوا البعض الصور الفاضحة، والبنات يا خبر، ما فيش حياة، ما فيش اختشة، ما فيش دين وإيمان، أحوال بقت صعبة، أحوال بقت سيئة جدا. في حاجات كتير نماذج مش عايز أطول عليكم فيها، بس خلي بالكم من الأولاد، خلي بالك من الأولاد. موضوع التعليم، عشان تبقى عارف خطورة التعليم، إن المناهج والمقررات موضوعة أصلا عشان تخرج أجيال ليس لهم صلة بالدين. أمال الناس اللي التزموا، دول التزموا بره المدارس، الناس اللي التزموا، معظم الشباب التزم بره المدارس، أو لو التزم في المدرسة ربنا هيئ له أخ ملتزم، وهتلاقي في الفصل واحد ملتزم، اثنين ملتزمين، ثلاثة، وبيت الفصل المنهج ما يطلعش كده. بالنسبة لسياسة التعليم، أنا زمان كان علوم الدنيا وعلوم الدين عند المسلمين، زمان، أنا مش هتكلم عن زمان، هتكلم عن العصر الحديث، يعني زمان أوروبا، أوروبا اللي كان عايز يتعلم علوم الدنيا كان يجي عند المسلمين، علوم الدنيا كانت عند المسلمين وكانوا متقدمين جدا، فكان في علم الدنيا وعلم الدين. خلينا في العصر الحديث، وخلينا نتكلم عن مصر. مصر تعرضت للاحتلال الفرنسي، ومش هتكلم برضو عنه، اتعرضت بعد الاحتلال الفرنسي للاحتلال الانجليزي، ولما احتلت من قبل الانجليز، الانجليز عينوا في مصر معتمد بريطاني، المعتمد ده الذي سمي بعد ذلك بالمندوب السامي البريطاني، معتمد، وكان في مصر اللورد كرومر، لورد من اللوردات، ده هو المعتمد البريطاني، يعني الحاكم الحقيقي والفعلي لمصر، الحاكم العملي. أيام الاحتلال الإنجليزي كان اللورد كرومر هو المتحكم في السياسة المصرية وأحوال. اللورد كرومر في عهده كان في وزارة المعارف معين فيها مستشار، مستشار في وزارة المعارف اسمه ايه؟ اسمه دانلوب، دانلوب هو المستشار بتاع وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم حاليا. دانلوب ده كان وظيفته ايه قبل ما يبقى مستشار؟ قسيس، كان قسيس، قسيس، وبعدين هو المسؤول عن وزارة التربية والتعليم في مصر، المستشار، وكان هو المسؤول الفعلي عن سياسة التعليم. تفتكروا بقى القسيس هيعمل ايه في التعليم؟ واضحة جدا، أولا ما كانش فيه تعليم دنيوي كتير، أمال كان فيه التعليم الأزهري وبيدوا فيه بعض علوم الدنيا وكده، فبدأوا يعملوا تعليم موازي للأزهر بس ما يعلمش الدين، يدي الدين إيه حصة في الأسبوع أو حصتين لأسباب يعني، ومعظم الأسبوع هي العلم الدنيوي، قالوا بقى العلم الديني في الأزهر، فعملوا تعليم ديني موازي للتعليم الأزهري اللي هو يمكن احنا معظمنا نتعلم فيه. وبعدين دانلوب عمل ايه؟ عمل سياسة يعني رهيبة جدا علشان يصرف الناس من التعليم الديني الأزهري للتعليم الدنيوي، عمل سياسة. ايه السياسة؟ خلى اللي يتعلم في المدارس اللي الدنيوية دي اللي ما فيهاش حصص دين الا حصة في الاسبوع او حصتين ايامه يعني، لما يتخرج على طول بعد 4 سنين في الجامعة اتعلم في المدارس ودخل الجامعة 4 سنين، اول ما يتخرج على طول يتعين بكام؟ ب4 جنيه في الشهر. ايامها كان ال4 جنيه حاجة يعني، اللي كان يأجر فيلا في القاهرة فيلا كبيرة بجنينة كبيرة جدا، ايجار الفيلا في الشهر ب150 قرش، بجنيه ونص ايجار فيلا كبيرة ضخمة. فايامها كان ال4 جنيه يعني يدفع ايجار الفيلا وياكل ويشرب ويحوش ويشتري كمان فدادين في الارياف ايامها، عرف؟ كان اللي يتخرج من المدارس التعليم العادي ياخد 4 جنيه في الشهر، ده كان مرتب يعني ضخم. امال اللي كان بيتخرج من الازهر كان ياخد كام؟ 120 قرش، جنيه وريال. ايه رايكم الناس تخش الازهر ولا تخش المدارس العاديه؟ خلاص بقى. الحاجه الثانيه ان لما يتخرج من الازهر ما يتعينش على طول، امال يقعد بقى يتقلب يودوه هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، فين لما يتعين برضه بال 120 قرش. فاصبح الناس سابوا الازهر وراحوا فين؟ عند 4 جنيه. خلاص. الحاجه الثانيه عمل نظام ترقية، ان بعد 2-3 سنين المدرس اللي كان بياخد 4 جنيه يوصل مرتبه في الشهر 12 جنيه، حاجة حلوة قوي، الا مدرس اللغة العربية في نفس المدرسة يفضل 4 جنيه لحد يمكن 20-30 سنة مربوط على 4 جنيه، وبقيه المدرسين يوصلوا 12 جنيه. وبالتالي بدا الناس يقولوا ايه؟ اللغه العربيه دي ولا حاجه، ايه ده يتاكل عيش؟ مش ده اللغه العربيه، انت هتخش لغه عربيه انت ايه؟ ومدرس اللغه العربيه بقت صورته لانه في المجتمع اقل من بقيه المدرسين، التانيين بيحوشوا ويشتروا اراضي، ومدرس اللغه العربيه مين يقبل بيه؟ مدرس لغه عربيه؟ انت لو كنت انجليزي كنت خدناك. ده مين؟ دانلوب. وجه على مقرر الدين قال ندي حصة واحدة في الأسبوع أو حصتين، كان أيامها يوم السبت 7 حصص ويوم الخميس 5 وبقيت أيام الأسبوع 6. اعمل الجدول بقى، حصة الدين لو جيت يوم السبت تبقى هي 7، لو يوم الخميس تبقى 5، والولاد بقى النهارده الخميس دول 5 حصص بس، لسه هنقعد كمان لحصه الدين، يلا بكره الجمعه اجازه سيب حصه الدين. وبقيه الايام لو حصه الدين جه في يوم من بقيه الايام تبقى 6، يعني هي يا 7 يا 6 يا 5، دي حصه الدين. والدين كان بيطلع بقى اجيال ليس لها علاقه متينه وقويه بالدين. تعال للتاريخ. التاريخ اللي اتكتب اتكتب بطريقة خبيثة، يجيب لك المساوئ والخلافات والفتن وكذا ما يطلعش تاريخ انت تبقى يعني عندك انتماء لهذه الأمة. يتكلم عن الخلافة العثمانية يقول لك الاحتلال العثماني والغزو العثماني، تعرفش ان دي خلافة إسلامية أبدا ولا تحس بيها إلا لو قريت بقى من بره، تبتدي تفوق وتعرف ان ده خلافة اسلامية ده كده. لا ده انت تتعلم مساوئ الخلافة العثمانية الاحتلال العثماني ولا ايه مساوئ الغزو العثماني مساوئ العثمانيين كده. التاريخ اتكتب وتعرض وبيتدرس للتلاميذ بطريقة ما يبقى عندهمش اعتزاز وانتماء لهذه الأمة. المقصود التاريخ مكتوب بطريقة معينة، الدين مكتوب بطريقة معينة، اللغة العربية مكتوبة معينة وهكذا. طب الأحياء والكيمياء والفيزياء والحاجات دي برضه يقول لك الطبيعة أن تجد كذا، الطبيعة تتورط إلى كذا، الطبيعة الطبيعة يطلع الأولاد. وكمان لو بيتكلموا عن قوانين يقول لك القوانين دي لا تتخلف أبدا أبدا، ده ربنا قادر إن حتى القوانين دي تتعطل. لا ما يجيبلكش جفة، مناهج جفة فتطلع ناس إيه؟ ملحدين. ملحدين في جفاف في القلوب، فيش إيمان، فيش عقيدة، مفيش دين، فيش أخلاق، سلوكيات، معاملات، مفيش مفيش مفيش. وهو ده التعليم. لما يتخرج في الجامعة ياخد 4 جنيه وبعد كده يبقى ياخد 12 جنيه. طب والأزهري؟ الأزهري ده 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 بجنيه وريال، ده يفضل كده فترة طويلة جدا. طب لو واحد اختار اللغة العربية خليك على 4 جنيه وغيرك هيبقى 12 جنيه. سياسة، سياسة دي، وخلى الدين مادة إضافية. وإلى يومنا هذا سياسة دانلوب الأسيس اللي كان مستشار وزارة المعارف هي السياسة اللي شغالة لحد النهاردة. الدين مادة إضافية، الدين مادة إضافية، وانتوا عارفين أحوالها وأحوال مدرسين. وكمان دانلوب خلى مدرس الدين هو مدرس اللغة العربية برضو لأسباب حقيقة. الموضوع طويل مش عايز أخش في تفريعات تفصيلات، بس دي سياسة التعليم اللي كانت محطوطة عشان تفرز أجيال ضعيفة في الدين والإسلام، وده اللي حصل. وإلى يومنا هذا شوف اللي بيطلعوا من المدارس الثانوي يخشوا الكليات. لو أنت دخلت كلية ولا معهد متوسط شوف النماذج قدام عينك، التفاهة والسطحية والدنيوية والمادية هي الطاغية والسائدة. التعليم والموسم الدراسي مؤلم جدا، محتاج جهد كبير جدا وتغيير كتير جدا الأحوال. خلي بالكم الأخلاق، مفيش أخلاق بتدرس في المدارس، الأداب تدرس نظري. فأنت ولي أمر، أنت أب، أنت أب مسؤول تربي أولادك على الأخلاق الإسلامية، الآداب، السلوكيات، العبادات، الإيمانيات. لسه في تعليم تاني جنب تعليم المدارس عليك أنت في البيت. مش قادر الزوجة تساعدك؟ مش قادر وفر لأولادك معلمين يعلموهم الدين حقيقي شامل. ادي الله، والا انت تخدع نفسك. انا وفرت المصاريف، دفعت لهم المصروفات، تخدعش نفسك. مش كل حاجه انت جزاك الله خير ربنا يوفقك ويعينك، بس انت ما عملتش كل اللي عليك. ما تشيلش ايدك، المدرسه بتربي اكتر منك، الاولاد اصدقاء السوء بياثروا في اولادك اكتر منك. ممكن ابنك يسمع كلام صاحبه ما يسمعش كلامك انت، ممكن البنت تسمع كلام صاحبتها وما تسمعش كلامك انت. بنت من البنات عايزه تخلع الحجاب، ليه؟ زميلتها مش محجبات، وهي شاذه، حاله شاذه بين زميلتها، كلهم مش محجبات والبنت محجبة. الحل ايه؟ ان البنات التانيين يتحجبوا ولا هي تخلع الحجاب؟ هي فكرت والبنات قالوا لها اخلعي انت الحجاب، هو فيها ايه؟ ما احنا اهو، احنا اهو. ايه رأيكم؟ راحت البنت للأم، انا عايز اخلع الحجاب. لا يا بنتي ازاي؟ الدين والإسلام والإيمان. متى البنت تحس ان امها ضيقت عليها؟ اتخنقت البنت، تعمل ايه؟ مش واكلة ها، ومش رايحة اتعلم كمان، طالما مش راضيين ان انا البس الحجاب اخلع حجاب، مش طالعة بيه، مش طالعة من البيت. بقت في ازمة، ازمة في البيت. البنت نتكلم معاها، يا بنتي ده الصح، انت اللي عليه الصح، ده الايمان، ده اهلك خايفين عليك. لا، امي مش فاهمه، امي رجعيه، امي رجعيه، تقول عمار امي رجعيه متاخره، امي مش متطوره، مش متابعه. بقت البنت عايزه تخلع الحجاب، صراع. ايه رايكم؟ شفتوا الاحوال المريره؟ نماذج، نماذج الدراسه والعام الدراسي، وفي كلام كتير يتقال، بس اللي عايز اقوله، اللي عايز اقول رساله، اولادك علمتهم، ربنا يوفقك، بس اوعى تخدع نفسك وتقول انا علمتهم، قول انا علمتهم العلم الدنيوي كده، علمهم الايمان بالتوازي. مش بقولك اعادهم المدارس وعلمهم الدين، واديهم المدارس وعلمهم الدين برضه، علمهم الدين الإيمان. إيه هو الإيمان؟ الإيمان بالله، كيف يكون اليوم الآخر، الكتب، الرسل، الملائكة، القضاء، القدر، خيري وشري. ما ده إيمان، ده هيتعلموا العلم ده فين؟ لما تعلم أولادك السنة هيتعلموها فين؟ مش في المدرسة. واضح إن المدرس عنده حصص معينة بيخش يعلم الأولاد المقرر وخلاص، وملوش علاقة يعلم أولاد الدين ويقول لك دي مش مسؤوليتي، ده مسؤولية مدرس الدين. ومدرس الدين برضو الحصة يعني والوقت لا يسعفه، أحوال صعبة جدا. فبما أنكم أنتوا أولياء الأمور، معظمكم عنده أولاد، فكان الكلام ده، خلي بالك من أولادك، وخلي بالك على أولادك، ربيهم التربية الدينية الإيمانية، وعلمهم العلم الديني الإيماني اللي مش موجود في المدارس. لو شلت إيدك أنت مقصر، أنت مفرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته. هتسأل عن أولادك وعن دينهم وإيمانهم، علمتهم ووعظتهم، خصوصا أن عندك في القرآن الآيات، لقمان، بل قبل لقمان سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وغير ذلك من الأنبياء. سيدنا نوح يقول لابنه باستمرار لحد الطوفان، يقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. تعليم للأبناء، تعليم يتعلق بالعقيدة، أسماء الله وصفات الله وأفعال الله. ابنك قلت له أنت إيه؟ علمته إيه؟ ربيته إزاي؟ مسؤولية ضخمة جدا. اكتفي بهذا القدر، وأترك المجال لشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ سعيد السواح، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن أفسح له المجال، أنبه إلى أن اللقاء مستمر إن شاء الله أسبوعيا في هذا المسجد وفي هذا التوقيت بإذنه تبارك وتعالى. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح شملنا واجمع شملنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيء الأخلاق إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.